بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. المفاهيم الإسلامية في القرآن وفي مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تقتضي منا أن نتأملها ونتدبرها بعقولنا وقلوبنا، لأن هناك خطوطا تفصل بين المواقف السلبية والإيجابية وبين المفاهيم السلبية والإيجابية، وخطوط أحيانا تكاد تكون رفيعة ودقيقة، إنما تكون دقيقة لدقة النظر حتى الإنسان يتعمق في نظره في هذا المجال. من هذه الأمور الزينة. الزينة هل هي حرام في الإسلام أم أنها حلال؟ إذا كانت حرام كيف يشجع القرآن على أخذ الزينة في المساجد وفي التكايا وفي الأعياد وفي المناسبات؟ وإذا كانت حلال كيف يجعلها الشيطان سلاحا له، زين لهم الشيطان وأعماله؟ إذن هناك مفهوم يجب أن نلتفت إليه في موضوع الزينة. لا شك أن لكل قضية جانبين، كما أن لكل طاقة في الإنسان جانبين، جانب ممكن أن يكون سلبي محض بحيث يأخذه الشيطان ويجعل منه قضية شيطانية لا يرى الإنسان فيها رأيا ولا بصيرا، وجانب إيجابي محض لا يقربه الشيطان أبدا وإنما هو لله سبحانه وتعالى. أساس الزينة في الحياة، الأصل أن الزينة مع الإيمان وليس مع الشيطان، لأن الشيطان قبيح والإيمان هو الجمال والأولياء هم الجمال وهم الزينة وهم النور، فأصل الزينة يجب أن تكون مع الإيمان. لذلك يأتي القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى: قل من حرم زينة الله التي قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. عنصر الجمال شرط أساسي لمعرفة فلسفة الحياة. أنت إذا ما تعرف عنصر الجمال في أهل البيت لا يمكن أن تحبهم، وإذا ما تعرف عنصر الجمال في الصلاة والعبادة لا يمكن أن تقف بين يدي الله وتعبد الله. عنصر الجمال هو الزينة، معرفة الجمال. هناك عنصر اسمه الجمال، كل شيء في الوجود هذا العنصر فيه، لكن يحتاج إلى ملاحظة واحد يضرب فيها أمثلة. يعني دائما لاحظ، إذا رأيت فراشة ونحلة تحومان على مزبلة، ثم طلعت عن المزبلة إلى جانب آخر رأيت مجموعة من الزهور وورد الجوري، وهناك ذباب حول الورد الجوري وحول الزهور. المنظر ما هو هنا؟ هذا ورد جوري جميل، وهنا ذباب، هذا خلق الله وورد ذكره في القرآن الكريم، وهنا أيضا مزبلة موجودة نفايات، لكن هنا نحلة وفراشة. تشعر بنفسك بحالة انكماش وانقباض. ممكن أنك تدرك هذا المعنى، أو ممكن واحد ما يدرك لماذا هو منقبض. رأسا في نفسه يشعر بانقباض إذا رأى الذباب يدور على ورد الجوري والفراشة تدور على المزبلة، لأن الجمال أن الفراشة والنحلة تأتي إلى ورد الجوري والزهور، والذباب يروح على المزبلة. إذا شوف الذبابة على المزبلة والنحلة على وردة الجوري والفراشة على الوردة الزارة، تشعر براحة في نفسك من دون أن أحد يخبرك أساسا. لاحظ كيف؟ هذا مثال أضربه لكم أيها الأحبة في كل شيء. أنت عندما تلاحظ هذا المعنى حتى بالأفلام العلمية، بالأفلام، بكل شيء، إذا دخلت إلى غابة ورأيت ما أودع الله سبحانه وتعالى من كائنات في هذه الغابة، تجد كل كائن حي له جوه الخاص وله مكانه. إذا اختلفت الأمكنة والمواطن ذهب الجمال والزينة، الجمال والزينة ذهب. كذلك عندما تأتي إلى المجتمع، إذا رأيت هذا المجتمع يحترم العلماء ويقدس الحكماء ويرفع الأدباء، هذا مجتمع عظيم. تشوف عند الكلمة والأدب والخلق والأخلاق والعلم محترم في هذا المجتمع، تعرف كيف؟ لكن إذا دخلت في نفس المجتمع ورأيت أهل الحكمة والعلم والنور منزوين والناس بعيدون عنهم أو بعيدين عنهم، ما يلتقون فيهم، الناس مشغولين بالطرب والغناء والرقص والقمار والخمر والفجور والاستهتار. لا، صاحب الخمر يقدر، صاحب القمار يقدر، إذا واحد عنده نادي، إذا واحد عنده كازينو فيها قمار، هذا يعملون له استقبال وحفل وتشريفات. لاحظ كيف؟ فعندك هنا حالة خاصة تصير في نفسك، ما هي؟ انكمش، تنكمش نفسك، تنقبض نفسك بهالحالة هذه، لأنك وجدت الحق ما وضع في موضعه. وجدت هنا معنى الجهل. قالوا لأحد الحكماء: صف لنا العاقل. من هو العاقل يا حكيم؟ قال: العاقل الذي يضع الشيء في موضعه. قالوا: صف لنا الجاهل. قال: لقد فعلت، أنا قلت لكم العاقل الذي يضع الشيء في موضعه. هذا مكانه هنا، هذه وردة الجوري لازم النحلة تكون معاه. الجاهل الذي لا يضع الشيء في موضعه، يعني هكذا القضايا تنقلب. فأنت لاحظ الجمال كيف ينعدم إذا كان بدأنا من النحلة والفراشة والنملة وهذه الأمثلة البسيطة، إذا ما كانت في مكانها تسبب لك انقباضا، تسبب لك انقباض، حالة من عدم الراحة. فبالله عليك إذا لاحظت المسألة بالعكس، إذا لاحظت وأنت تطلع على العلماء والحكماء، بعد ذلك جئت فوجدت أهل العدل والطهر والعلم والحرية والثقافة والوعي، هؤلاء وجدتهم منزوين عن المجتمع، أزاحوهم عن المجتمع، وركض الناس وراء الجلادين، وراء الخونة، وراء الحكام الظلمة، وراء السفاكين. والإعلام يركز على سفاك مجرم، سفاح طاغية، تشوف صورة بالأقمار الصناعية، وفي كل العالم وأنه هذا رمز الأمة العربية والإسلامية. فأي جمال في العالم يبقى؟ شوف العالم كله ظلام. لذلك الإمام الحسين يشير إلى هذا المعنى، تعرف كيف؟ يعني الحق له جمال، العدالة لها جمال. لذلك يأتي الإمام الحسين يقول: أما بعد فإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها. حاكم يجي مثل يزيد بن معاوية، مثل معاوية بن أبي سفيان، ومثل بني أمية، ماذا يحصل؟ الإمام الحسين يقول: أما بعد فإن الدنيا قد تنكرت وتغيرت وأدبر معروفها. أدبر في إقبال وإدبار، المعروف والحق في حالة إدبار والعياذ بالله. وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. تعبير الجميل للحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. شايف أنت لما تشرب حضرتك ماء هنيئا مريئا أو تأكل شيء أو عصير تشرب أو أي شيء، ما تبقى صبابة في الإناء فضالة، يعني شيء بسيط، ها؟ تلاحظ كيف؟ يقول الإمام الحسين هكذا: ولم يبق منها إلا صبابة صبابة الإناء، لأن صبابة الإناء لا يرغب فيها أحد، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. مرعى لكنه وبيل، فيه طاعون، هذا ليس مرعى، الذي يأكل منه يقتل يموت على الفور. ولم يبق من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. بعدين ينتقل الإمام الحسين نقلة حضارية رائعة، يبين لك أن الجمال انزوى الجمال، والزينة ذهبت وحل محلها البشاعة والقبح. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرنا. شوف الكلام. ولما صادفه الفرزدق والإمام الحسين سأله: من أين يا فرزدق؟ قال: جئت من الكوفة. قال: كيف خلفت الناس؟ قال: خلفتهم قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك. وماذا ينفع القلب إذا كان مع الإمام سيفي رافع على الإمام؟ حتى الإيمان مع الله باطل هكذا. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما الفائدة؟ هو بلسانه يكفر لكن بقلبه يؤمن بالله، ما الفائدة بهذا الشيء؟ الإيمان بالقلب وباللسان يجب أن يكون، بالعمل، لأن الإيمان يحتاج إلى عمل. ألا لاحظ المسألة كيف المعادلة؟ فهناك مفاهيم في الإسلام يجب أن نعرفها. إذن الزينة لها جانبان: جانب مع الله سبحانه وتعالى مع التقوى، وجانب مع الشيطان. جانب الشيطان حرام، من أين تنطلق الزينة؟ أول شيء تحركه الزينة الشهوة، أول شيء، لأن المشاعر تتحرك، الشهوات تتحرك، الشهوات. فيأتي القرآن الكريم يبين هنا، يقول: زين للناس حب الشهوات. هل هذا حرام؟ لا، حلال، لأن الله خلق الشهوة في الإنسان، فما خلقها وقال لك لازم هذه الشهوة تحاربها وتقتلها، لا، ما موجود هكذا شيء. الشهوة ليست فقط الشهوة الجنسية، شهوة الجنس وشهوة المال وشهوة البنين، يعني شهوة أن يكون عندك ذرية صالحة، تشتهي شهوة، هذه معناها تشتهي أن يكون عندك أبناء صالحين وبنات صالحات، هذا معنى الشهوات في النساء والبنين. شهوة المال أيضا، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. شهوة الخيل، أن تكون عندك خيول، يكون عندك مزرعة، يكون عندك بيت واسع. كل واحد يفكر بهذه الأمور، ليس حراما عليه أبدا. لكن لاحظ أين المسألة، وين تأتي هنا. القرآن الكريم يأخذ موضوع الشهوات بدقة متناهية مع الزينة المرتبطة بالعقل والقلب. يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، رأسا يربط البنين بالنساء، فحب الشهوات من النساء إذا كان بنين يعني زواج يعني ذرية، يعني تحب النساء لكن بنفس الوقت هذه المحبة تربطك بالنساء برباط مقدس، رباط زوجية. لاحظ المعنى الدقيق. حب النساء من الإيمان، تقرأ أحاديث في هذا المعنى، في الجانب الإيجابي آلاف الأحاديث، كلما ازداد العبد إيمانا ازداد حبا للنساء بالحلال وليس بالحرام. نعم، لكن بالحرام يأتي الحديث الآخر، يقول إن أول ما عصي الله به ست أشياء الله عصي بها، ما هي؟ قال حب الدنيا، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا. الآن يقول حب النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة هذه مو دنيا، لكن هناك عندما ترتبط بالشيطان وبالشهوة المجردة عن العقل وعن القلب وعن الإيمان تتحول إلى نقمة وليس نعمة. لاحظوا، يجب أن نفرق بين الدنيا الطيبة الحياة الطيبة والدنيا الدنية المرفوضة. إذا عرفنا هذا المعنى صدقوني نعيش بسعادة، خصوصا في التيارات المتلاطمة هذه. فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما عصي الله به ست: حب الدنيا وحب الرياسة وحب الطعام وحب النوم وحب الراحة وحب النساء. التفت للتعبير، أحاديث الرسول وأهل البيت أحاديث علمية كلها بلاغة وفصاح، يعني فيها خط بلاغي وفكري يربط الكلمات. إذا تلاحظ، هل الرياسة حرام؟ لا، مو حرام. إذا أنت تحب الرياسة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لإحياء السنة وإماتة البدعة، لإنعاش المحرومين والمعذبين، للمطالبة بحقوق المحرومين بحقوق الناس، هذه عبادة، فلماذا تكون حرام؟ الإمام علي سلام الله عليه يبين هذا المعنى لما دخل عليه عبد الله بن عباس بالذقار ورعاه يخصف نعله، وهذه كلمة يجب أن تكرر آلاف المرات. فالإمام علي سلام الله عليه قال لابن عباس، قال يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل؟ قال لا قيمة لها، قال والله إنها عندي أفضل من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. فشوف حب الرياسة وين الإمام علي جعله. قال هذا النعل أفضل من الرياسة وأفضل من الملك وأفضل من السلطان إذا كان من دون إنعاش فقراء ومحرومين ومظلومين، إذا كان الحكم والرياسة على حساب المظلومين على حساب المعذبين على عرق الناس وكدحهم ودماءهم، فلعنة الله على هذه الرياسة ولعنة الله على هذه السلطنة. الإمام علي يبين هذا المعنى، يقول إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إذا أقمت حق ودفعت باطل، لا، الرياسة هنا عبادة. الذهب والفضة كذلك، يقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري، لاحظ شلون التعبير. فإذا لاحظ المسألة الجانب السلبي وليس الجانب الإيجابي. بعدين الترابط، قال ستة أشياء عصي الله بها: حب الدنيا، تحب الدنيا للدنيا وليس للآخرة، أما أنك تحب الدنيا للآخرة فليس حبا للدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، الله أرسل الأنبياء للدنيا، أنزل الكتب، أرسل الرسل للعمل للاجتهاد. فإذا أحببت الدنيا انتقلت وين؟ إلى حب الرياسة، فجاء حب الدنيا وحب الرياسة معناه. بعدين قال حب الطعام وحب النوم، دول أربعة. إذا واحد يحب الطعام ويأكل كثير ينام كثيرا، شيء طبيعي، الأكل الدسم يحتاج إلى 10 ساعات نوم، هذه طبيعية، قضية طبيعية، الإنسان إذا ما يريد ينام يقلل أكله حتى فكره يكون أصفى وتوجه أكثر إلى الله سبحانه وتعالى. خصوصا بالليل إذا أراد أن يقوم لصلاة الليل. إذا عشاء دسم لا صلاة ليل ولا صلاة صبح، لو تخلي لك 20 منبه عند رأسك هذا شيء طبيعي. بس الإنسان لا، إذا عرف أنه حقيقة عنده صلاة ليل وعنده دعاء ومناجات، يأكل شيء بسيط لا يزيد على 3 لقم أو بعض الفاكهة مثلا، شيء بسيط، بعد ذلك يقوم نشطا في الليل، يصلي يقرأ قرآن، في الصباح يقوم لصلاة الصبح. لأن البدن، نحن علميا أيها الأحبة علميا، أنه 50% على أقل تقدير، على أقل تقدير أنا أقول 50% مما نأكل ما يحتاج البدن، يعني نحن نأكل أكثر مما يحتاج البدن على أكثر الأمور 50% ضعف. في حلة حسب ابن آدم لقيمات يسد بها أوده، الجسم يحتاج إلى طاقة لكن ما يحتاج إلى طاقة كثيرة، لأن الطاقة الكثيرة تسبب حالة من الكسل، حالة من الفتور. بعد ذلك يقول حب الطعام وحب النوم، كم واحد صاروا؟ 4 5. قال حب الراحة، انتقل بعد حب الراحة إلى حب النساء. الراحة يعني الفراغ، الإنسان اللي عنده فراغ وما عنده شغل وما عنده عمل ومرتاح تهيج عليه شهواته فينتقل إلى مطاردة أعراض الناس. فحب النساء هنا فخ الشيطان، وليس حب النساء في الحلال في الجانب التربوي والإيجابي، لا، في الجانب التربوي ممكن أنك تحب النساء، يعني جنس النساء تحبهم في قلبك، هذا ما ممنوع عليك، لأنه الإسلام ما يطلب منك أن تكره المرأة، تشوف امرأة تعبس بوجهها، لا، ما مطلوب منك هذا، بالعكس أنت تحب النساء مثل ما تحب الناس جميعا، تحب هذا النوع من الخلق، تقدرهم، تحافظ على حقوقهم. فإذا كانت لك زوجة حفظت حقوقها، البنت تحفظ حقوقها، الأم تحفظ حقوقها، الأخت تحفظ حقوقها، وهكذا وهكذا. فلاحظ المعنى وين يأتي هنا. الآن عندما يقول زين للناس حب الشهوات، الله يعلم ما ينشر. لما تقرأ فلسفة الأحكام الإسلامية تلاحظ دقة التعبير، سبحان الله. شوف، هذه غريزة جنسية في الإنسان. الإسلام ما يعيش على الخيال، ما يريد منك تكون مثالي تعيش بالخيالات والأفكار اللي ما إلها واقعية، لا، أنت عندك غريزة جنسية، فأول شيء لحق هذه الغريزة الجنسية هو الزواج. يأتي الإسلام يشجع الزواج والتزويج ويقول ما بني بيت وبناء في الإسلام أفضل من التزويج، ويركز على هذا المعنى، أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بعد ذلك لما تقرأ في كتاب الوسائل ومستدرك الوسائل الأخبار الواردة التي تتحدث عن الثواب العظيم للزواج، حقيقة الإنسان ما يترك الزواج بأي شكل من الأشكال. يعني هالشباب اللي أمامي أنا أشوفهم إذا عرفوا هذه الحقيقة من الآن يبدأون بالبحث ويبدأون بالزواج، ويا ليت يكون عندنا لجان للزواج ونعمل زواج جماعي. هذه الزواج الجماعي تشجيع في جميل، يعني 1000 فتاة و1000 شاب تجمعهم في مكان واحد وتجري عليهم مراسيم الزواج ويتزوجون. هذه أمور حقيقة تشجيع الزواج، تشجيع الشباب وتحفظهم من الضياع، تحفظهم من الضياع. رجل اسمه عكاف ابن عبادة، هذا شاب من الأنصار، رجل هو أكثر من أن يكون شاب، يعني قريب 30 سنة عمره، سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عكاف ألك زوجة؟ عندك زوجة؟ لاحظ المحاورة. قال لا يا رسول الله، ما عندي زوجة. قال أعندك جارية؟ الجارية ملك اليمين، إذا ما متزوج يمكن عندك فتاة ملك يمينك، لأنه الزواج الدائم والزواج المؤقت وملك اليمين في 3 ألوان لإشباع الغريزة الجنسية بالطرق السليمة الصحيحة اللي تحفظ الفتاة والفتاة والشاب والشابة والرجل والمرأة، تحفظ الأسرة. قال: ألك زوجة يا عكاظ؟ قال: لا يا رسول الله، ما متزوج. قال: ألك جارية؟ قال: لا يا رسول الله، ما عندي جارية. قال: وأنت صحيح موسر؟ يعني بدنك صحيح، رجل، عندك رجولة وعندك فلوس؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تزوج وإلا فأنت من الخاطئين يا عكاظ. هذا في المسجد. قال: يا عكاظ، النكاح والتزويج سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. يا عكاظ، يوم القيامة يحشر أقوام من أمتي فتعترضهم الملائكة وتمنعهم من الوصول إلى حوضي. والسبب في ذلك أنهم تركوا التزويج وتركوا الزواج وتركوا سنتي. فعكاظ خاف، هذا الشاب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أريد أن أتزوج، هنا الآن ما أطلع من المسجد إلا أنا متزوج. كثير عظيم، الآن لا يجربها واحد من الشباب فيه أنا. قال: الله أكبر يا رسول الله، أنا ما أخرج الآن من المسجد إلا ولي زوجة. وكلامه يدل على أن الجمع كان رجال ونساء، وهذه الطبيعة الشكل، يعني دائما المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فرسول الله رأسا التفت إلى فتاة اسمها كلثوم بنت عامر الحميري. فرأسا الرسول، رأسا هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويعرف أنها هي فتاة وتحتاج إلى رجل مؤمن يتزوجها، قال: يا عكاظ، زوجتك كلثوم بنت عامر الحميري، هاي اللي موجودة أمامك، فهي زوجتك، قم وخذها. في نفس اللحظة أخذها وخرج، وفي أقل من دقيقة تزوجها. والكتاب الذين كتبوا عن السيرة النبوية حقيقة ذكروا أن زواج عكاظ بكلثوم من أروع ما يكون الزواج، الصورة الرائعة. راح عكاظ وأخذ زوجته وطلع، رسول الله استمر يتحدث عن الزواج، لاحظ، نساء ورجال حاضرين في المجلس. فالتفت إلى أصحابه، قال لهم: الله يعلم ويشهد أن الرجل المؤمن إذا أخذ بيد زوجته المؤمنة، تعبير واضح، التفت، كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة، فإذا قبلها كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، فإذا اكتنفها كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، فإذا تغشاها كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة، فإذا اغتسلا خرجا كيوم ولدتهما أمهما من الذنوب. كأنه ما عندهم شيء، لا هو ولا زوجته. في امرأة جالسة في المجلس، هذا الكلام ما أعجبها، مو ما أعجبها يعني ضد الرسول، لا، على الثواب، تريد ثواب أكثر. قالت: يا رسول الله، هذا للرجال فما للنساء؟ هذا يأخذ حسنة وعشر حسنات ومئة حسنة وبعدين 1000 حسنة وبعدين يطلع من الذنوب كيوم ولدته أمه إذا اغتسل ولله الحمد، فإحنا ماذا نصنع؟ قال لها أمة الله: إن المرأة إذا حملت كتب الله لها أجر الصائم القائم، صائم في النهار وقائم في الليل، طيلة 9 أشهر صيام النهار وقيام الليل يسجل له، فإذا ضربها الطلق في المخاض، اسمع الرسول ماذا يقول، فإذا ضربها الطلق لم يدري ما لها من الثواب إلا الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظات. ولذلك عندنا في الأخبار أن المرأة إذا تعسرت ولادتها، الله يحفظ الجميع، وماتت تحشر مع الشهداء، تعتبر شهيدة، ملتفت كيف؟ يعني لمنزلتها ومكانتها. فقال لها رسول الله: فإذا ضربها الطلق لم يدر ما لها من الثواب إلا الله، فإذا وضعت وأرضعت وليدها كتب الله لها بكل جرعة من الحليب، كل جرعة، كل ما سيأخذها الطفل، كتب الله لها 10 حسنات ومحى عنها 10 سيئات. التفت للتعبير حبيبي، هذه أمور نحن نسمعها لكن تعلم أن لها عمق كبير. الأمة الإسلامية لما تركت هذا الجانب وصارت تبحث عن الماديات، عند سيارة الخطيب الخاطب وعند بيت وعند كذا وعند كذا. أنا ذاك اليوم تحدثت عن إشارة عن موضوع الزواج، فكثير من الأخوة والأخوات اتصلوا معي قالوا شيخنا ماذا تريدنا؟ تريد أن نعطي بناتنا لأناس ما نعرفهم من أي عشيرة ومن أي كذا؟ أنا ما قلت هذا الكلام، بالعكس أنا قلت إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن الإسلام هو الجنسية وهو الهوية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان المؤمن ما تبحث عن جنسيته من أي جنسية ومن أي كذا، المهم ابحث عن الخلق. اليوم الحضارة وتعقيدات الحياة سبحان الله جعلت الأخلاق قضية ثانوية هامشية جعلتها، لكنه إذا كان الذهب موجود والأموال موجودة فتغطي على الأخلاق تجير بالله. لذلك الأسرة تهتز بهذه الأمور وتهتز بمضاعفات سوء الأخلاق من أهل الزوج وأهل الزوجة، من أهل الشاب وأهل البنت، التدخل اللي ما إلى معنى في حياتهم حياة الزوجية. الأم إذا تزوج ابنها تتصور أن ولدها أخذ منها سرق، تصير هذه المرأة اللي تزوجت ابنها لازم أخذت ابنها من عندها، ويجب طبعا هذا ليس صورة عامة، هذا استثناء موجود، وإلا دائما النساء المؤمنات لما تزوج ابنها تحترم زوجة ابنها مثل بنتها، تعاملها أكثر من بنتها، يعني المرأة المؤمنة الطيبة، وهذا على الأكثر والأغلب. لكنه مع الأسف الشديد اليوم الفكر الغربي والإعلام الوافد من خلال الأفلام السينمائية اللي تعرض بالتلفزيون حول الأسرة وحول شؤون الأسرة ومشكلات الأسرة والحل، الحل الخطأ الغلط الذي نراه بالتلفزيون وبالمسرحيات وبالسينما وبالمسرح، حل كله خطأ. يعني أنا حقيقة ما شفت حل صحيح لمشكلة في أسرة أبدا. دائما تشوف إذا واحد يتابع الأفلام ويتابع المسرحيات تحمل الواحد حقد، تعلم البنت كيف تعيش مع أهل زوجها بالمكر والخديعة والالتواء، تعلم الأم كيف أنها يعني سبحان الله ما في شيء، هكذا على أساس الخلق الكريم على أساس المحبة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأنا قلت في مرة من المرات العام الماضي ذكرت هذه ملاحظة مهمة لا بأس بالتنبه والتنبيه إليها يا أحبتي، أن هذا العقد يعتبر ميثاق غليظ. ولماذا؟ لأنه يسد كل حاجات الفطرة. يقول ومن آياته الزواج آية من آيات الله، لأنه يسد حاجة العقل وحاجة الروح وحاجة النفس وحاجة البدن، هذه كلها موجودة في الآية الكريمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن للنفس، لأن العزوبية حالة العزوبة تؤدي إلى حالة اضطراب، حالة كآبة، تفهم كيف؟ لتسكنوا إليها حالة سكن في البيت. أما البيت إذا تحول إلى حلبة للمصارعة والملاكمة، والأسرة إذا صارت كل واحد بالأسرة، الزوجة جالسة تتربى زوجها ماذا يتحدث، والزوج ينتظر من زوجته أخطاء، وذاك ينتظر كذا، والخال والعم، معناه تصير معركة ما تصير أسرة، تكون جحيم لا يطاق. الأسرة غير هذا المستوى، الأسرة تقوم على المحبة والإلفة والمودة والثقة، وأنه الكلمة إذا طلعت من المرأة، الكلمة إذا خرجت من الزوجة أو من الزوج يكون لها تفسير إيجابي وليس تفسير سلبي. احمل أخاك على 70 محمل، من شتمك عن يمينك واعتذر لك عن يسارك فاقبل عذره، من لم يقبل العذر من المعتذر صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي. أما أنه بعض الأزواج يضرب زوجته ويهينها ويطلعها نصف الليل مثل ما تجيني بعض الرسائل وأقرأها نصف الليل يطردها ويسد الباب عليها وهي تحمل طفلها وقد تكون حامل أحيانا في قضايا رهيبة تحصل الآن. ولذلك مشكلة الطلاق بدأت تتسع وتكبر وتتعاظم والسبب هو عدم وجود الحلول الإسلامية لمشكلات الأسرة، عدم وجود التعقل، عدم وجود التفاهم. خشبة الخلاص في الأسرة هو أن الزوج دائما يتفاهم مع زوجته، يترك الصمت، الصمت القاتل في الأسرة يدمر الأسرة. إذا الزوج جلس وما إلى خلق يحكي مع زوجته وهي ما تحكي معاه، يعني الأسرة بدأت تنحط وتتمزق. لازم يحكي الرجل مع زوجته، يسلم عليها ولو عبارة لطيفة. إذا ما إلى خلق يستأذن منها، يقول الحقيقة أنا اليوم أشعر بصداع برأسي، بس هذا الصداع إذا يطبق كل يوم راح يصير عنده صداع. لا بلاش بلا بلا صداع لا ذكر الله يخليك، يعني يومية صداع مسكينة راح تجيب حب أسدروس وتخلي عندها بالبيت وتحضر لها، أول ما يدخل تقول لك تفضل هذه حبتك حبيبي وخذها قبل لا تقول عنده صداع في رأسي. الحوار الجميل، الزواج شراكة أيها الأحبة، الزواج مصير واحد، ائتلاف على هذا المصير الواحد، حمل أسرة، حمل أمانة. هؤلاء الأطفال وين يروحون؟ حتى إذا حصل انفصال وطلاق، والله إن الإنسان الذي يحرك المرأة ويشجع الرجل على إعادة زوجته، لماذا الإسلام يقول أن المرأة المطلقة في العدة تعتبر زوجة؟ لأن الطلاق رجعي، عندنا الطلاق رجعي. ماذا يعني الطلاق رجعي؟ يعني هاي 3 أشهر أو 6 أشهر وعشر أيام المرأة المطلقة تعتبر زوجة. صحيح طلقها الرجل بشاهدين عادلين وهي في طهر لم يقربها فيه، لكن هي زوجة تعتبر. يعني إذا جاء زوجها وقال لها كيف صحتك يا زوجتي، صارت زوجته، خلص الطلاق انتهى. بس هالكلمة يقولها من دون عقد ومن دون شهود ومن دون أي شيء فتعتبر زوجة. لماذا الإسلام يقول هكذا؟ خلال 3 أشهر ممكن هو يرجع إلى رأيه إلى نفسه، هي أيضا تعود، خصوصا إذا كانوا أطفال. والله يا أخوة الأطفال يتمزقون يتدمرون، يعني تصور هذا طفل صغير تقع هذه المحنة على رأسه وهو صغير، تصور كيف؟ غاية ما في الأمر إذا ليس هناك علاج ولا حل ذاك الوقت أن يتفرق يغني الله كل من سعد. الآن زين عندنا في مدرسة أهل البيت، لكن لما تروح إلى المدارس الأخرى غريب، يعني واحد بمجرد أن رمى عليها يمين الطلاق راحت صارت طالق من عنده، ده من دون شهود ومن دون كل شيء. ويسألوني بالآلاف، شيخنا أنا رميت يمين الطلاق على زوجتي ورحت لفلان شيخ وقال لي كم مرة رميت عليها، قلت له 3 مرات، وقلت له أنت طالق بالـ3، قال لا لا خلص ما يصير، لازم يجي واحد غيرك يتزوجها، ما عليك حق تروحي. شيخنا أنا صرت أرتجف هذه أم عيالي زوجتي، قلت له والله يا حبيبي هي زوجتك، لا الطلاق وقع ولا هي بعيدة عنك ولا تحتاج واحد يتزوجها من عندك، هذه زوجتك وحرمك وعرضك. قال الله أكبر. حقيقة قلت له نعم، هذا كلام الرسول وكلام الله في القرآن، الطلاق مرتان فإمساك، مو مرة واحدة واحد يقول لها أنت طالق بالـ3 صارت طالق بالـ3، مرتان يعني بالعدد بالعدد. يعني حتى أنت لما تروح المكة تلزم هذه الحصيات، ها الأحجار اللي ترميها على شيطان، مو ترمي 7 7 ولا شلون، ها يمكن ترميهم مرة واحدة، ها تمسكهم وترميهم هالشكل مقبولة من عندك، أو واحد يجمعهم 21 وحدة ويرميهم مرة واحدة مقبولين من عندك؟ ما مقبولين، ما مقبولين. العدد عندما الله يقول الطلاق مرتان فإمساك 3، يعني صار. فأنت لما تقول لها طالق بالـ3 حتى إذا تقصد طالق بالـ3، التطليقة الأولى وقعت أم لا؟ الآن 3 عندنا، أنا قلت لها أنت طالق بالـ3 في مجلس واحد، الأول تطليقة تقع، أول وحدة تقع والثانية بعدها والثالثة بعدها، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا وقعت أول تطليقة صارت طالق، فأنت تطلق طالق بأي أساس؟ على أي أساس؟ وهي صارت مطلقة خلاص، شلون طلقتها مرة ثانية وهي مطلقة؟ فتحتاج إلى عدة، تحتاج إلى وقت، كل ذلك حتى الإسلام يحفظ هذا الجانب. بعدين الإسلام كيف يتحدث؟ وللمطلقات حق، المطلقات في القرآن الكريم لهن حق بالمعروف، لكن علي من يقول على المتقين، الإنسان المتقي المؤمن الذي يخاف الله يعرف أن لها حق، ممكن أنها تعود لزوجها، ممكن أنها تحتضن أطفالها، خصوصا القضاة في هذه الأمور. إن شاء الله ممكن في ليلة من الليالي نتناول هذا البحث بأرقام علمية حول موضوع الطلاق وحول موضوع، لأنه حقيقة ينهش مجتمعنا نهشا ويدمر الأسرة دمار كامل. فإذا وصلنا إلى طريق مسدود الله سبحانه وتعالى خلص. يقول ما من مؤمن يتزوج مؤمنة إلا وينادي منادي في العرش، ألا يا أهل الملأ الأعلى أيها الملائكة، إن الله سبحانه وتعالى قد أذن بزواج فلان من فلان. فإذا استرق المنادي ينادي إن الله قد أذن بفراق أو بافتراق فلان من فلان، والطلاق يهتز له العرش. هو العرش ما يهتز للطلاق كطلاق، لأن الطلاق حكم الله، والعرش لا يهتز من حكم الله سبحانه وتعالى، إنما يهتز من المأساة والمضاعفات التي يتركها الطلاق. على كل حال الله يعلم ويشهد، عندما تتحدث عن المفاهيم الإسلامية تشعر براحة يا حبيبي. زين للناس حب الشهوات، هذه شهوات في الإنسان، وكل قضية في الخارج تثير شهوة عندك. المرأة تثير شهوة الجنس، الأم تثير شهوة الرحمة في قلبك، الأب يثير شهوة الحب والمودة في نفسك، سبحان الله. الأخ كذلك، الصديق المخلص لك عندما تقبله وتصافحه يثير عندك حالة انشداد وإخلاص وارتباط به. هذه الأمور كلها، القبلة بحد ذاته تقبل زوجتك، لك من الأجر عند الله. المرأة إذا استقبلت زوجها بالترحاب والخير كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. يقول: والله ما أغضبتها ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، لأنهما نور واحد، وكنت إذا نظرت إليها انجلت عني الهموم والأحزان. اللي جابها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أمير المؤمنين، سلمان يسوق الناقة والرسول يقودها، أو قسم بعض أحيانا سلمان يأخذ الناقة وعليها الزهراء روحي فداها. أنت تسمع باسم فاطمة الزهراء، لكن هي في قلبك موجودة، في مشاعرك تتأملها، تتأمل هذا النور الملائكي، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وقتلت وعمرها 18 سنة، 18 سنة عمرها. الرسول يقول إن ابنتي فاطمة حوراء إنسية. عائشة تقول له: يا رسول الله كثيرا ما تقبل فاطمة. قال: يا عائشة إني أشم منها رائحة الجنة، كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. يوم عرج بي إلى السماء أخذ جبرائيل بيدي وأدخلني الجنة وناولني من تمرها ورطبها وثمار الجنة فأكلته، فصار نطفة في ظهري، فلما هبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة. إن ابنتي فاطمة حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة فاطمة. هذا المعنى الكبير إذا واحد يلتفت إلى. فلما جاء بها إلى بيت علي أمير المؤمنين، والإمام علي ما كان عنده بيت في المدينة، واحد من الأنصار أعطى بيته للإمام علي، قال له: هذا البيت إلك يا علي، تزوج فيه. فلا نحن عندنا مشكلة السكن، مشكلة الكذا اللي موجودة، وقام الإمام علي فرش البيت، فرشه بالرمل، بالرمل، هو اسمه أبو تراب بأبي أمي، فرشه بالرمل وسرير بسيط هناك، ورحى تطحن بها الزهراء وحصير وقربة ماء، هذا كل جهاز فاطمة اللي الرسول لما نظر إليه بكى وقال بورك أهل بيت جل آنيتهم من الخزف. فلما وصل إلى بيت علي الزهراء معه أخذ رسول الله يد فاطمة وجعلها ووضعها في يد علي أمير المؤمنين، وقال له يا علي نعمة الزوجة فاطمة، ثم التفت إلى فاطمة قال يا فاطمة نعم البعل علي، يا علي هذه وديعة عندك، خليها وديعة عندك، شوف المعنى الدقيق. وبعدين أمر النساء أن يخرجن، فخرجن النساء باستثناء امرأة أم سلمة أو أسماء أو أم أيمن، الأسماء مختلفة، وأنا أظن هالثلاثة وقع عليهم الاختيار، تكون أم سلمة موجودة. تفضل، لماذا ما خرجت يا أم سلمة أو يا أم أيمن؟ خالفت كلامي؟ أنا قلت خرجنا، لماذا ما خرجت؟ قالت يا رسول الله والله ما خالفت كلامك، ما أردت مخالفتك، ولكن أنا عندي وصية من خديجة. يوم وفاة خديجة، يوم حضرتها الوفاة، فاطمة كان عمرها 5 سنوات، ففاطمة سلام الله عليها 5 سنوات وهي جالسة، فرأيت خديجة تبكي، تنظر إلى فاطمة وتبكي، فسألتها عن بكائها، قالت لي يا أم أيمن، أم أيمن الرواية من أم أيمن، قالت لي يا أم أيمن أنا أبكي لفاطمة ابنتي، لأن البنت في ليلة زواجها، في ليلة الدخلة، تحتاج إلى أمها، تحتاج أن الأم تكون معها موجودة، وأنا ما أكون معها موجودة لأن البنت تحتاج وجود أمها. فقالت لها أنا مكانك يا خديجة، أنا مكانك، أنا راح أكون هناك موجودة، فلذلك أنا بقيت يا رسول الله، ولا ما أردت مخالفتك يا حبيب قلبي. قال بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك، هذه الصديقة الطاهرة فاطمة اللي كل أبنائها أبناء الزهراء روحي فداك يا سيدتي، وين ربت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، والمحسن أسقطته بين الحائط والباب بعد أن كسر ضلعها. وأنا شفت رواية أن هناك سيخ حديد أدخلوه في صدر الزهراء، الآن أنا ما أريد أحكيها هذه. ويقول بعض الناس لماذا علي قال لفاطمة افتح الباب؟ والله الإمام علي ما قال لها افتح الباب يا حبيب، لأن الباب لا تفتح للمهاجمين، الباب تفتح للضيوف والزوار، هنا هجوم على باب الزهراء، فالسؤال ما إلى معنى أبدا وما في طعم. الإمام علي يقول للزهراء افتح الباب للمهاجمين، ما في أحد يفتح الباب، إنما الزهراء قامت لأن ما كان أحد يستطيع أن يقف هذا الموقف إلا فاطمة، فلذلك لما رفعت صوتها وقالت يا أبتاه يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة، الناس قالوا إن في الدار فاطمة، فقال لهم عمر وإن، وهذه الكلمة موجودة في كتب الصحاح وفي السنن وفي التاريخ، وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، هذا شعر الحافظ إبراهيم المصري. فما في مجال لطرح هذا السؤال. بعدين كيف الإمام علي يسمح لأحد يضرب زوجته؟ ما هو الإمام علي هو نفسه، لأن المهاجمين كان يردون فرصة أن الإمام علي يقف بوجههم هناك حتى يأخذون الشرعية، يقولون هذا الرجل ضاربنا وقاتلنا وإحنا حفاظا على أنفسنا دافعنا عن أنفسنا، بس الإمام فوت عليهم الفرصة هاي. وهذا الصبر العظيم اللي يخاطب الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يعرف نفسه يقول أنا ابن أصبر الصابرين، هو الإمام علي صار أصبر الصابرين لهذا الموقف، لأنهم عرفوا أن الإمام علي مقيد بوصية، ومقيد بوصية يعني هنا ما يرفع السلاح بوجه أحد، لأن أبا سفيان والمشركين محيطون حول المدينة، وأقل حركة يهجمون على المدينة ويروح الإسلام ينتهي كل شيء. وهي هذه المؤامرة كانت لضرب الإسلام. فلذلك أهل البيت والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بما أوتي من قوة وصبر فوت عليهم الفرصة. لذلك إلى اليوم العالم يعرف أن الذين هاجموا بيت علي هم المخطئون. ما في أحد يقول لك اللي هاجم بيت الإمام علي إنسان طيب أبدا. الذين كسروا ظل عفاطهم، واحد منهم اللي كان في البيت الزبير بن العوام حمل وجرد السيف وأراد أن يضرب بعض الناس فكسروا سيفه. هنا لازم ما ترفع السيف، لأن رفع السيف رفع السيف يعطي فرصة للعدو ضد أهل البيت. ولذلك نتيجة الزبير ونتيجة موقفه هذا أنه قتل يوم الجمل في حربه ضد علي بن أبي طالب. التفت ولا ما التفت؟ أنا أتركها عليك أنت فكر شوي. التفت الزبير نتيجة هذا الموقف لم يوفق للولاية ولا للشهادة، إنما خرج تحت الجمل وحارب إمام زمانه وقتل، فكان من جملة القتلى الذين قتلوا في الجمل ضد الإمام علي بن أبي طالب، وكان من الناكثين ومن البغاة لهذا الموقف الذي وقفه. أي نعم. لذلك القلب حقيقة يتفاعل مع هذه الأجواء. الله أكبر، فاطمة روحي فداك يا سيدي، أنا وين كنت رايح؟ لكن هي الزهراء جابتني هنا، والله العظيم هي جابتني إلى هنا. وإذا الإمام أمير المؤمنين يخرج ويكتب رسالة يجاوب معاوية، يقول له لقد ذكرت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش، أما لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت، وما على المؤمن من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. وإذا الزهراء تخاطب الإمام أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحبي غسلني حنطني كفني وصلي علي وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون وعفي موضع قبري. إلى اليوم قبر الزهراء ما معروف لأنها غاضبة. بعد ذلك نفذ الإمام وصحيح في اليوم الثاني، فخرج فلان وفلان وفلان وعبد الرحمن بن عوف وخالد وكذا، فقالوا كيف علي يدفن فاطمة من دون أن نصلي عليها، خصوصا أبو بكر وعمر. قال لعلي أخرج فاطمة من قبرها، احنا راح ننبش قبرها ونصلي عليها، كيف تدفن بنت الرسول واحنا ما صلينا عليها؟ انا الامام قال لهم الموقف يختلف هنا، انا سكوتي هناك بوصية لكن هنا ما في سكوت، هنا ما في سكوت. الرسول ما اوصاني، ما قال لي اذا راحوا ينبشون قبر الزهراء اسكت، قال والله لأنبشن قبرها. قال تفضل هذا البقيع أمامك. بالفعل ذهبوا إلى البقيع، الإمام دخل الدار ولبس القباء الأصفر اللي لبسه بالحرب، فلما رأوه مقبلا عليهم لاذوا بالعباس بن عبد المطلب متمسكين به. هنا شوف التاريخ يبين لك هذا علي الجبال تهتز من اسمه، لك أمير المؤمنين ينزل للحرب حاسر الرأس حتى عمامة ما على رأسه ولا خوذة ولا درق ولا كل شيء، ينزل للحرب مهرولا. هذا أمير المؤمنين اسمه معروف، لما تصيح يا علي تنفتح لك أبواب الخير كلها، صار اسمه رمز للإيمان قسيم النار والجنة. وإذا رأوه مقبل عليهم طالع من البيت ولابس القباء الأصفر، ها تريدون تنبشون قبر الزهراء؟ الآن راح أعطيكم حقكم. التاذوا بالعباس بن عبد المطلب، يا عم رسول الله دخيلك دخيلك خلصنا، والله ما ندري القضية تصل إلى هذا المستوى. فصار العباس يبكي، العباس صار يبكي وصاح يا علي أقسم عليك بحق الزهراء اتركهم. قال أقسمت عليها القسم خلص، وإلا أنا ما تاركهم الآن أسويهم في الأرض كلهم جميعا. رجع الإمام أمير المؤمنين إلى الدار ويشوف زينب جالسة بباب البيت تبكي. أنت حقك تبكي، مظلوم ومظلومي. إيه نعم. تقول أسماء بنت عميس الزهراء اجتمعت بالإمام، أقرأ لك هالمصيبة هذه. كانت ذات اليوم كأحسن ما تكون عليه المرأة، غسلت رأسي الحسن والحسين، ألبستهما ثيابهما، ثم اجتمعت بالإمام علي. قالت: يا ابن العم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت عبر بالله وأعلم وأتقى وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وآلمها وأحزنها. ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا سارا. أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحبي غسلني، كفني، حنقني، كفني ببقية حنوط أبي رسول الله، وصلي علي ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون. أبا الحسن، أوصيك بالحسن والحسين. أبا الحسن، أوصيك بالحسن والحسين، لا تصح في وجهيهما، فإنهما سيظلان يتيمين منكسرين. بالأمس فقدا جدهما رسول الله، واليوم يفقدان أمهما فاطمة. ثم قالت أبا الحسن، أوصته بابنتها زينب: أبا الحسن، وتعهد قبري بتلاوة القرآن، فإن الميت يأنس بتلاوة القرآن على قبري. ثم خرج الإمام علي إلى المسجد. قامت الزهراء، غسلت الحسن والحسين، ألبستهما ثيابهما، قالت لهما: أخرجا خلف أبيكما علي. فخرجا إلى المسجد. تقول أسماء: قالت فاطمة: أنا داخل في حجرتي هذه أصلي وردي ونوافلي، إذا انقطع صوتي عليك ناديني إن أجبتك، وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله. يا الله. تقول أسماء: دخلت فاطمة إلى الحجرة، بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، إذ انقطع صوت فاطمة. ناديتها: يا زهراء، ما أجابت، يا أم الحسن والحسين، ما أجابت. دخلت عليها الحجرة وإذا بفاطمة ممددة نحو القبلة، الرداء على وجهها، كشفت الرداء عنها وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. يا قلب يا قلب ذوب، وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يا ظلغي. تقول: بينما أنا كذلك وإذا بالحسن والحسين قد رجعا إلى الدار، فتحت لهم الباب. أول سؤال الأطفال يسألون عن أمهم لما يرجعون للدار، أول سؤال الحسن والحسين سألاني: أسمى، أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما: سيدي، إن أمكما نائمة. قال: وما ينيم أمنا في هذا الوقت؟ إنه ليس من عادتها ولا من طبعها أن تنام هذا الوقت، هذا وقت عبادتها. قلت لهما: سيدي، اجلسا حتى أتيكما بشيء من الطعام. تقول: هيأت لهما طبقا من الطعام لأشغلهما حتى يرجع أبوهما علي أمير المؤمنين. وضعت الطعام بين يدي الحسن والحسين وهما صغيران. لا إله إلا الله. كلا يا قرة عيني رسول الله. تقول أطرقا برأسيهما إلى الأرض وقالا أسمى من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟ قام الحسين مهرولا إلى الحجرة جلس عند رأس أمه مناديا أمه كلميني أنا عزيزك الحسين، أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. صاح أخي أبا محمد عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. أقبل الحسن باكيا جلس عند رأسها أنا عزيزك الحسن أمه كلميني بحقي عليك. تقول أسمى دخلت عليهما الحجرة وهما يبكيان، تقول والله لقد كسر خاطري الحسين، رأيته يقلب ويقبل أقدام أمه فاطمة، يقبل قدميها ويقول أمه أنا عزيزك الحسين. قلت لهما سيدي أخرجا إلى المسجد، أخرجا خلف أبيكما علي. تقول خرج الحسن والحسين في بكاء وعويل إلى المسجد، استقبلهما الأصحاب، ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. هاي المصيبة حقيقة لقضاء الحوائج، أنا نجربها والله العظيم. لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله فبكيتما. قالا لا أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. لما سمع إمامنا أمير المؤمنين أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. طبق كل وصاياها، أخرجها في الليل البهيم، غسلها في الليل البهيم. هذه الكلمة أقولها، يقول علي والذي نفس علي بيده، لقد رأيتها لما ألقى الحسن والحسين نفسيهما على أمهما. الإمام علي قال يا حسن يا حسين هل أموا، يا زينب هل أموا وتزودوا من أمكم فاطمة؟ فجاء الحسنان أرميا بنفسهما على أمهما. يقول والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت وأخرجت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها، وسمعت النداء من السماء يا علي يا علي ارفعهما عن جسد أمهما. فلقد والله أبكى يا ملائكة السماء، وقد اشتاق الحبيب إلى قرب حبيبي ونعشي يا بن عمي من تشيله، ونعشي ابن عمي من تشيله، نص الليل اريد يصير شيله، علي تراب قبري من تهيله، القبر لا تخلي رسم يظهر، ماتت وما ماتت مواهبها السنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.